بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بين أيدينا كتاب الأقضية، والأقضية جمع قضاء، كما نقول أغطية وغطاء. وأصل مادة القضاء لها عدة معاني، وقد تتناسب هذه المعاني مع معنى القضاء الذي هو القضاء الشرعي. فمن هذه المعاني الإحكام، إحكام الشيء. في لسان العرب قضاء بمعنى أنهى وفرغ، لأن القاضي ينهي الأمر ويفرغ منه. وقد تأتي قضاء بمعنى أوجب، كقوله تعالى وقضى ربك، وذلك أن القاضي يوجب الحكم. فعلى كل هذه المعاني وغيرها في اللغة تتناسب تماما مع المعنى الشرعي للقضاء. والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والإلزام به، لأن القضاء يختلف عن الفتوى، الفتوى ليس فيها إلزام. فالقضاء والفتوى يلتقيان في أن كل منهما يبين الحكم الشرعي، لكن القضاء يختص تبيينه بالخصومات وغير الخصومات وبالإلزام أيضا، ويختص بالإلزام بخلاف الفتوى. فيختلف القضاء مع الفتوى في أمور منها عدم الإلزام، والفتوى لا يشترط في البيان فيها أن تكون في الخصومات، فقد تكون لشخص واحد فقط، والفتوى تكون لشخص واحد. أما القضاء فيكون لاثنين فأكثر، طرفين متنازعين في الخصومات وفي غير الخصومات أيضا قد يكون القضاء. فالأصل في شرعية القضاء القرآن والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله، احكم، والحكم القضاء. وقد قلنا قبل قليل أن مادة القضاء يكون معناها في اللغة الإحكام، إحكام الشيء. وفي آية أخرى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي السنة إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، يعني القاضي إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله كذا، وذكر الأجر والأجرين، أصاب وأخطأ. وأيضا قام الإجماع على شرعية القضاء. وعلى كل حال هو فرض كفاية، يعني أن وجوبه وجوبا كفائيا، إذا ضيعته الأمة أثمت، وإذا قام به من يقوم به عن الأمة ارتفع الإثم عنها. ولا بد من القضاء كفرض كفاية هنا، لأنه يعني أمر الناس لا يستقيم بدونه، هو واجب عليهم وجوبا كفائيا، كالجهاد في سبيل الله يكون واجبا وجوبا كفائيا على الأمة لدحر العدو عنها. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكمل الشروط حتى يلي القضاء. هذه الشروط عدها العلماء وأوصلوها إلى 15 خصلة، قالوا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة ومعرفة الأحكام الشرعية، وعددوا الأحكام الشرعية تعدادا، وهي التي ذكروها فيما يتعلق بأهلية الاجتهاد. المهم أنهم قالوا أن يعرف أحكام الكتاب والسنة ومواقع الإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد، وأن يعرف شيئا من لسان العرب وهكذا. ومن الشروط أيضا أن يكون القاضي سميعا، أن يكون بصيرا، وأن يكون كاتبا، يعني يعرف الكتابة والقراءة، وأن يكون متيقظا، يعني فيه يقظة وانتباه، ما يكون مغفل، نعم، وهكذا. فذكروا هذه الشروط المعتبرة في القضاء، لكن بعضها فيها نقاش، بعضها فيها نقاش. يعني مثلا يشترط أن يكون القاضي بصيرا، يعني ليس أعمى. بعضهم ناقش في هذا وقالوا هو إنما اشترط لأن يكون بصيرا حتى يعرف المدعي من المدعى عليه ويميز، ويعرف الشاهد والمشهود عليه. لكن ماذا لو أن الأعمى أدرك مثل هذه الأمور باستعانة بغيره، ونكتفي بشرط السمع أن يكون سميعا مثلا، فهو يدرك بحاسة السمع أشياء أكثر شمولا من حتى الذي يرى. فالله عز وجل يعطيه من قوته ما لا يعطي، فوسع عليه، أخذ منه شيئا وأعطاه شيئا، فيدرك ببصيرته ما يدرك الآخر ببصره. فإذا كان عند الأعمى مثل هذه الأمور فقد ربما يكون أكثر ذكاء وانتباها ويقظة من البصير، وعليه فالشرط هذا فيه نقاش، لكن ذكروا هذا الشرط، نعم. وإما ومن الأشياء التي هي قد يعني الأشياء الشروط التي يتفق عليها الجميع الإسلام والبلوغ والعقل، يعني لا يمكن أن يولى المجنون. الحرية فيها نقاش، لأن الحرية معناها أن العبد لا يكون قاضيا، وهناك من ناقش في هذا الشرط وقال على كل حال إذا أذن له سيده وكان عارفا بأمور القضاء فلماذا لا يقضي، هكذا ناقشوا. ومن الشروط قال العدالة، أن يكون عدلا. ليش؟ لأن غير العدل لا يكون شاهدا، فكيف يكون قاضيا؟ نعم. يعني الآن لم يناقشوا إلا اشتراط الحرية والبصر، فناقشوا هذين الشرطين. ومن الشروط ذكر الذكورة أن يكون ذكر، المرأة لا تصح أن تكون قاضية، ولو لم يكن فيها إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا في القضاء لا يصلح كمنصب للمرأة، فاشترط الذكورة. نعم. إضافة إلى هذا، لابد للقاضي أن يكون ملما بأحكام القرآن والسنة ومواطن ومواقع الإجماع ومواقع الاختلاف وشيء من هذا، لأنه سيسمع دعوة ومدعى عليه، ويكون لديه أدوات الاجتهاد التي يجتهد، وذلك أن يكون عنده قدر كاف من آيات الأحكام القرآن الكريم، وكذلك أحاديث الأحكام من السنة، ويعرف المتواتر منها والآحاد، يعرف هذا القدر الذي يستشهد هو به في حكمه ويسند حكمه إليه، ويكون عنده قدر كافي كما قلنا من لغة العرب، فهو يدرك ما معنى الأمر والنهي وصيغة الوعد والوعد، ما هذه الأمور التي قد يخادع فيها الخصم غيره، فالقاضي لابد أن يكون على دراية بهذه الأمور. نعم. ومما ذكروا في هذا الأمر أنه يلزم الإمام أن ينصب للقضاء من يكتفى به، لأن هذا الإمام هو المسؤول الأول عن أمور المسلمين، فيلزمه أن يقوم بذلك بنفسه أو بتعيين من ينوب عنه في القيام بهذا العمل، والقضاة هم نواب الإمام، فيلزمه أن ينصب قضاة في الأمصار وفي الأقاليم. ومن كان يصل هذا المنصب وطلب منه أي عينه الإمام تعيينا، قالوا وجب عليه ما دام هو كف لهذا المنصب ويصلح لهذا المنصب، يجب عليه أن يلبي الطلب ويصبح في حقه فرض عين، ويصبح في حقه فرض عين. أما إذا يعني رأى أن هناك من يكفيه ويقوم مقامه حتى لو كان أهلا لذلك، لكن رأى أن غيره يقوم مقامه والمسألة لا تتعين عليه، فهنا لا شك أنه قد يفضل له أن يتركه، لأنه يكون بهذا غير حريص على الإمارة التي جاء شأنها في الحديث، وقد جاء في الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. هذا حديث صحيح البخاري. هنا إذا وجد من يكفيه ويوجد غيره فلا يتعين عليه. نعم. إذن الآن عرفنا ما يتعلق بشروط القاضي وما يتعلق بتعيينه، ووجوب تنصيب القاضي في الأقاليم، يجب على الإمام أن يولي قضاة ينوبون عنه، لأنه يقينا لا يستطيع أن يلي كل شيء بنفسه. وينبغي للقاضي أن لا يقبل الرشوة، لأن قبول الرشوة فيه لعن، فلا يجوز له أن يأخذ الرشوة. وماذا عن الهدية؟ هل يقبل الهدية؟ قالوا إذا كان يهدى إليه من شخص لم يكن يهدي إليه من قبل فلا يقبلها، أما إذا كان ممن يهدئ يعني يتبادل معه الهدايا من قبل فالأمر أهون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أحدهم اسمه ابن اللتبية لما قبل الهدية، كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان عامل له في جمع الزكوات ونحو ذلك، فجيء إليه بهدية فقبلها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى إليه أم لا؟ فمجموع الأحاديث تدل على أن قبول الهدية منكر، إلا أن يكون من شخص يهدي إليه سابقا، فهذا يدل على أنه لا تهمة، أنه لا تهمة. ومن آداب القاضي ألا يحكم قبل أن يتبين له الحق، فإذا تبين له الحق وعرف الحق حكم به، أما قبل ذلك فإنه يتثبت ويستشير ويراجع، وإن حصل عنده إشكال يشاور أهل العلم وأهل الأمانة. ومن الآداب ألا يقضي وهو غضبان، وبالإجماع المستند إلى الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فهذا بالإجماع. وماذا لو كان فيه من جنس الغضب، هل له أن يقضي أيضا أو يلحق بالغضب؟ قالوا: يلحق بالغضب ما كان من شأنه مما يشوش الذهن ويحول بين القاضي وبين الحكم على وجهه، فكل ما كان فيه منع من استيفاء الرأي فإنه يحول بين القاضي وبين القضاء، لأنه يمنعه من النظر والتفكر والتأمل. كان يكون القاضي مريضا أو فيه حالة غم وهم، أو يقول مثلا في حالة الجوع الشديد أو الحر والبرد الشديدين، أو يكون حاقنا يعني حصر البول. نعم. ومثله الحاقب الذي يتعلق بالغائط، وغير ذلك من الأمور التي تحول بينه وبين صفاء الرأي. وعليه أن يتخذ أيضا مجلسا بارزا ليسهل الوصول إليه من الناس ولا يصعب الوصول إليه، إضافة إلى ما يتعلق بإقامة العدل بين الخصوم. ليس العدل في الحكم فحسب، لا، بل المقصود هنا العدل مثلا في دخولهم إليه في المجلس بين يديه في الخطاب. ولذلك قالوا وعليه أن يسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظي واللحظي. أما المجلس فالمقصود مجلس الحكم، وأما اللفظ فالمقصود الكلام. لا يتجه لخصم بعبارة شديدة ولخصم آخر بعبارة لينة، لا يصلح مثل هذا. ويسوي أيضا بينهم في اللحظ، اللحظ عن النظر، هذا كله من العدل الذي ينبغي أن يكون في القاضي حتى يكون في الأمر بين الطمع والرغب والرهب ويتحقق العدل بذلك. وعلى كل قد جاء في مثل هذا في كلام عمر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال له: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك. هذه كلمات الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه. هذه بعض الأمور المتعلقة بهذا المجلس اليوم.